بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء ليوم 16 من شهر رمضان لعام 32 بعد 400 والألف، يسرنا أن نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك في خور فكان في محاضرة بعنوان 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى عنه حافظ السنة وإمامها أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. إلى تمام الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم جدا ينبغي تأمله وتدبره، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث أصنافا 7 من الأمة فازوا بهذه المنزلة وفازوا بهذه المكانة، وهو أن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء الأصناف 7 جمعهم رابط أو رابطين مهمان. أما الرابط الأول فهو ما قام فيهم من الصبر والمجاهدة وتحمل مشقة الشهوة العارمة ومدافعتها. والشهوة لها حرارة ولها عذاب لا يخفى على الجميع، فناسب أن يكون الجزاء من جنس العمل، فكما تحملوا وهج وحرارة وصبروا وجاهدوا على وهج وحرارة هذه الشهوة وشدة حرارتها وشدة لهبها، ناسب أن يجازوا بمثل عملهم، والجزاء من جنس العمل، فناسب أن يظلوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه في يوم القيامة، ويجب ألا تغيب هذا عن أذهاننا، لأننا كلنا قادمون على هذا اليوم الذي لا محالة نحن قادمون عليه، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة تدنو الشمس إلى الخلائق حتى تكون قدر ميل. واختلف العلماء في المراد بالميل، فمنهم من قال إن المراد بالميل هو ميل المكحلة، وميل المكحلة يعني بقدر هذا الأصبع أو قريبا منه، يعني ما يساوي 7 سنتي أو أقل أو أكثر. وقيل إنه الميل المعروف، وكل هذا أيضا يدل على صعوبة ذلك الموقف وشدته وعظمته، ولذلك سماه الله يوما عسيرا، وسماه يوما عظيما، وسمى ذلك اليوم بيوم القارعة لأنه يقرع القلوب لهوله، وسماه يوم الحاقة إلى غير ذلك من الأسماء العظيمة التي يجب ألا يكون المسلم على غفلة أو بعد أو إدراك لهذا اليوم العظيم الذي نحن مقدمون عليه. ففي هذا اليوم العظيم حينما يشتد العذاب على الناس، حتى أنه من شدة العذاب على الناس في هذا اليوم أن جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم يتمنون انتهاءه، ويأتون الأنبياء نبيا تلو الآخر، فيأتون آدم عليه السلام، ثم يأتون نوح، ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الشفاعة، وهو المقام المحمود الذي آتاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت عرش الرحمن ما شاء الله له أن يسجد، ويفتح الله له من المحامد والتسبيح، ثم يقال له ويقول له الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك فسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف فيقضى بينهم. هذا الموقف العظيم وهذا الموقف الجلل يفوز أصحاب هذه المكانة وهذه المنزلة 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم حاربوا تلك الشهوة العارمة في نفوسهم وصبروا على وهج وعلى ألمها ليناسب أن يجازوا بنفس عملهم، كما أن هناك أمرا آخر قام فيهم ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكانت أعمالهم خالصة لله لا يرجون فيها ثوابا ولا جزاء. وهذا أيها الإخوة مما لا يخفى الجميع، أن الأعمال الصالحة وأي عمل تعمله أيها المسلم لا بد أن يكون مقبولا ولتجزى عليه لا بد أن يشتمل على أمرين وعلى شرطين، هما شرط قبيل العمل، ولعلي أسأل الإخوة من يأتي بالجواب، ما هما شرطي قبول العمل؟ الأعمال الصلاة والصيام والحج والزكاة ما تقبل إلا بشرطين. نعم أحسنت، الإخلاص والمتابعة، لابد يوجد إخلاص ومتابعة. الإخلاص بأن يكون عملك خالص لله سبحانه وتعالى، صلاتك صيامك حجك زكاتك، كل عمل تعمله من الأعمال لا ترجو فيه من الناس جزاء ولا شكورا، لا ترجو من الناس فيه جزاء وشكورا، إنما يكون خالص لله، وهذا هو حقيقة التوحيد، هذا هو حقيقة التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. وقال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلابد من وجود الإخلاص. وهؤلاء 7 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد وجد فيهم الإخلاص، ووجد منهم الصبر والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك في نقطة أيها الإخوة، أنك دائما تلاحظ أن الإخلاص يقابل إيش؟ يعني الأخ جاب لنا الجواب، ها؟ جاب لنا أن الأعمال لابد لها من الإخلاص والمتابعة. لكن أنا بقول لكم شيء، لا يمكن يعصي مسلم ربه ولا آدمي يعصي ربه إلا بسبب مرضين، مرضين كل واحد منا قلبه مريض بها، ما في قلب صافي منها أبدا. فما هما هذان المرضان التي هي سبب للشرور والآثام والذنوب والمعاصي؟ نعم، أحسنت، مرض الشهوة ومرض الشبهة. مرض الشهوة والشبهة، يعني أنت الآن حينما تنظر إلى المرأة الجميلة، ما الذي دعاك إلى النظر؟ شهوة، صح ولا لا؟ حينما تأكل المال الحرام أو تسرقه، ما الذي دعاك إلى هذا الشيء؟ شهوة ولا لا؟ حينما تستمع الغناء وتنبسط على الأغاني الماجنة وتسر بها، ما الذي دعاك إلى هذا؟ الشهوة. حينما تعبد الله على غير بصيرة، حينما تعبد الله على غير بصيرة وتبتدع في دين الله، ما الذي دعاك إلى هذا؟ الشهوة؟ الشبهة؟ لا، اللي دعاك إلى هذا هي الشبهة. أنت تقول أنا أبدا أريد الجنة، أريد الإخلاص، أريد الفوز بالجنة، لكنه ما عرفت طريق الجنة، ما عرفت الطريق اللي وصلت الجنة، اشتبه عليك الحق بإيش؟ بماذا؟ بالباطل، فوقعت في الشهوة في الشبهة، فأصبح الحق في نظرك باطلا والباطل حقا. وهذا غالبا يأتي بسبب الهوى، ولذلك يسمى هؤلاء أصحاب الإيش؟ الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا مهتديا بهديه، إنما يتبع أهواءه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هؤلاء: يتجارى الهوى بصاحبه كما يتجاوى الكلب بصاحبه. الكلب ما هو؟ يعني نوع من الأمراض، مثل ما تقول السرطان. السرطان إذا جاء في إصبعك ينتشر في جسمك ولا ما ينتشر؟ ينتشر. أو مثل من أول الجرب، الجرب إذا جاء في منطقة في الجسم انتشر في الجسم كله. أو مثل هذه الأمراض المعدية، تجد إنها إذا أصابت منطقة في الجسم انتشرت إلى جنب. فكذلك الهوى، يصل الإنسان صاحب هوى، يتجارى الهوى به كما يتجارى الكلب بصاحبه. وما ذلك إلا لأنه اشتبه عليه الحق بالباطل، لم يؤسس بيته ولم يؤسس قلبه على نور من الله. كيف يؤسس قلبه على نور من الله؟ لأن قلبك يا أخي مثل هالبيضة، مثل الصحيفة البيضة دي. لكن قلبك في هذه الدنيا كل يوم تجيه إيش؟ فتنة. كل يوم تجيه، بل لا أقول كل يوم، بل كل لحظة وكل ثانية تأتيك فتنة. إيش؟ فتنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني بسرعة، فتنة ورا فتنة، فتنة ورا فتنة، بسرعة الفتن تأتيك كل يوم. فأيما قلب أشربها، صار عنده شبهات أو عنده شهوات، تجد القلب إيش؟ مثل الإسفنجة. تعرفون الإسفنجة ولا بتعرفون؟ على طول حط عليه نقطة موية ولا كاس ولا برميل، يشربها ولا ما يشربها؟ يشربها، كما قال الله عن اليهود: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. العجل شبهة عندهم، جاء لهم السامري وقال: هذا العجل هو ربكم، وصنعه لهم من الذهب وكذا، وجعل له صوتا، يعني فتحة يدخل الهواء من ها هنا فيطلع له صوت كصوت العجل، فاغتر به طوائف من الناس. اغتروا به من باب أنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله، فأشربت قلوبهم حب الشهوات وحب الشبهات، أشرب قلوبهم. ليش احنا نقول هم أعرضوا وليس؟ لأنه ما ربك بظلام للعبيد، أنت لا تتوقع أن الله سوف يظلمك، إذا توقعت تتوقع فأنت غير مؤمن، مستحيل، ليس الله بظلام للعبيد. الله أعطاك الإسلام وأعطاك الهدى وأعطاك النور أوضح من الشمس في رابعة النهار، واضح واضح جدا، لكن البلاء منين يجي؟ منك أنت، بسبب إيش؟ الشهوة أو بسبب شبهة. أنا أدري أن النظر إلى الحريم حرام، لكن أناظر إذن عندي إيش؟ شهوة. ها؟ أدري أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان ليس من الدين، لكن عندي إيش؟ طائفتي، قبيلتي، شيخي، مجتمعي، أنا مع الناس، الموت مع الجماعة رحمة، إذن عندي إيش؟ شبهة، عندي إيش؟ شبهة، فإما شبهة وإما شهوة. هذه الأمور كل قلب واحد مننا مصاب فيها، فالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قد رسم لنا طريق الهدى، صراط مستقيم، وقال عنه وأن هذا صراطي. أنتم تقولون عرب ولا لا؟ كلمة هذا وش تعني؟ إشارة، إشارة إلى شيء محسوس ولا شيء إشارة إلى شيء محسوس؟ هذا، هذا مثل ما تقول هذا ماء، هذا منديل، هذا مسجل. إن هذا صراطي مستقيما، مستقيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرص على تفهيم الناس، جاء إلى الناس بعدما انصرف من الصلاة وكان السجاد في الأرض عنده رمل، فجاء إلى هذه الأرض وخط خطا مستقيما ما فيه عوجاج في الخط بإصبعها أو بعود صلى الله عليه وسلم، وخط على جلبية الخط خطوطا معوجة على يمين الخط وعلى شماله، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ هذه الآيات التي في سورة النحل، واضح؟ سورة الأنعام، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا الصراط مستقيم، واضح مستقيم لا وجد فيه، وهو موجود في الدنيا، وهو الإسلام، وهو السنة، وهو التوحيد، وهو القرآن، هذا هو الصراط. لكن على جنبتي الصراط طرق معوجة، وهذه ما هي؟ إما شهوات وإما شبهات. أنا ماشي في الصراط فأرى شهوة، أكل حرام أو سرقة مال حرام أو ظلم للناس أو نظر إلى امرأة أو زنا أو شرب خمر أو شرب دخان أو حلق لحية أو إسبال ثياب، كل هذه شهوات حرفتني عن الصراط. أنا ماشي في الصراط، انحرفت ولا لا؟ انحرفت عن الصراط، دخلت في الصرط والطرق المعوجة. أنا ماشي في الصراط فرأيت ناسا بعد الصلاة يرفعون أيديهم ويذكرون الله ذكرا جماعيا، قلت يلا مع الخير مع الناس. رأيت ناس يحتفلون بالموعد بالمولد، احتفلت معهم مع الناس يلا. إذن عندي إيش الآن؟ صار إيش؟ شبهات حرفتني عن الصراط، فعندي إما شهوات وإما شبهات، إما شهوات وإما. فالإنسان في هذه الدنيا إذا حرفته شهوة أو حرفته شبهة فلا يخلو حاله من حالين، من كم حال؟ من حالين، إما أن يستمر في ذلك الطراد وفي ذلك الاعوجاج، وإما أن يرجع ويتوب، إما أن يستمر وإما أن يرجع. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، يعني كل إنسان يقع في شهوة، كل إنسان يقع في شبهة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بعباد يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي الله سبحانه وتعالى قال: أذنب عبدي ذنبا فعلم له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب فاستغفر لي فغفرت له. إذن كلنا نخطئ، كلنا نخطئ: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. بل خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسب له أصحابه في المجلس الواحد يقول أكثر من 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. فلا يجوز الإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة. فإذا كاب الإنسان من ذنبه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يمحو الله الذنوب والخطايا بالتوبة. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبسط يده فقبضها، فقال له النبي: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، إني فعلت وفعلت وفعلت، أيغفر لي؟ فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها؟ فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه. فإذا عندنا هذا الصراط المستقيم نمشي عليه في هذه الدنيا، فتأتي شهوات أو تأتي شبهات تحرفنا عنه، فإن استمرينا في الانحراف فكذلك إذا سرنا في الصراط في الآخرة على متن جهنم، قد نصب الله جهنم، وجهنم لا يقدر قدرها أحد ولا يعلم عظمتها أحد، ونصب على متنها صراط، وهذا الصراط ورد فيه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن على جنباته كلاليب كشوك السعدان. شوك السعدان إذا مسك في الجسم ما ينفك، شوك هكذا متعكف وكثير فيمسك بقوة. فمن ناج مسلب ومن واقع مكلب، يعني ممن تأخذه هذه الكلاليب فتطرحه في النار، ومنهم من ينجو. والناس في عملهم وسيرهم في الآخرة كبقدر سيرهم في الدنيا. فإذا كان الإنسان وقع في شهوة واستمر فيها ولم يتب، قد تأخذه هذه الشهوة وتجعله في النار، ما شاء الله له أن يكون في النار. أو كانت شهوة أيضا قذفته فتقذفه ما شاء الله، لكنه مدام من أهل التوحيد، مدام من أهل لا إله إلا الله، فإن مصيره ألا يخلد في النار، لكن يجلس فيها ما شاء الله، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الفاعل للكبيرة أو فاعل للمعصية فإنه لا يخلد للنار، لكن قد يمكث فيها مكثا طويلا على حسب ذنبه وخطيئته. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. فالمقصود أيها الإحبة من هذا الكلام أن ندرك أن هذا الحديث تحدث عن جانب عظيم من هذه الجوانب، وهو جانب من وجد فيه الشهوة وكبحها، من وجدت عنده الشهوة جامحة ثم كبحها، فكان أن يجازى حين أطفأ غضب ربه سبحانه وتعالى بكفح هذه الشهوة، أن يجازى أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالواحد منا أيها الأحبة يلاحظ نقطة هنا مهمة، تجد أن غالبا الشهوات سبب في غضب الرب. لاحظوا هذا الشيء، الشهوات غالبا هي سبب في غضب الرب، وغضب الرب سبحانه وتعالى يوجب عذابه وأليم عقابه. لكن الإنسان إذا تاب وأقلع تاب الله عليه. ولذلك نجد في الصورة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي صورة الفاتحة، يقول الرب سبحانه وتعالى بعدما أثنى عليه بما هو أهله، قال: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسم الله في هذه الصورة الناس ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم وأنعم عليهم بهذه النعمة، وهم أهل الإسلام، وهم أهل الطاعة، وهم أهل السنة. الطائفة الثانية هي التي جعلت الشهوة تقودها، وهم أهل الشهوات، فكانت الشهوات سببا في هلاكهم، فناسب أن يعاقبوا بماذا؟ بغضب الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أطلق عليهم اسم الإيش؟ المغضوب عليهم، لأنهم أهل شهوة، أهل شهوة. واللي يمثلهم اليوم، أن يمثلهم اليوم هم اليهود. ولذلك لو رجعت إلى تفسير أهل السنة والجماعة وكتب التفسير، في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم لقالوا هم اليهود. ليش؟ لأن اليهود عندهم علم لكن ما عندهم، ما عندهم إيش؟ عمل. أحسنت، عندهم علم، يعرفون القرآن أنه حق، وأن السنة أنها حق، وأن الجنة حق، والنار حق، لكن لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون. فعندهم علم لكن ما عندهم إيش؟ ما عندهم عمل. ما الذي منعهم من العمل؟ الشهوة. اللي منعهم من العمل ما هي؟ الشهوة. وهذا غالبا فينا نحن أهل الإسلام، كل واحد منا حينما يقع في شهوة، تجد يقع في الشهوة وهو عنده علم ولا جاهل؟ سؤال لكم، أن يقع في الشهوة منا يقع في الشهوة وهو عالم ولا جاهل؟ عالم. يعني لماذا يشرب الخمر؟ حينما يشرب الخمر هل يشربها وهو يدري أنها حلال، ولا عنده شبهة أنها حلال، ولا يشربها ويعرف أنها حرام مجمع على حرمتها؟ لكن ليش يا أخي شربت الخمر؟ قال يا أخي شهوة، الله يتوب علينا شهوة. إذن اللي قاده إلى هذا إيش؟ وجود الإيش؟ وجود العلم لكن ما عدم وجود العمل. وجود العلم لكن عدم وجود الإيش؟ العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نتبع سنن من كان قبلنا، وقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر لب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني إذا كان مهب اليهود والنصارى فمن يكونوا؟ بمعنى أن الذين سوف نتبعهم وندخل مثل ما دخلوا ونقتدي مثلهم هم اليهود والنصارى. واليهود عندهم مرض الإيش؟ الشهوات. ولذلك ناسب أن يكون عقاب صاحب الشهوة غضب الرب سبحانه وتعالى، فصاحب الشهوة يقابله من الجزاء، والجزاء من جنس العمل، أن الله يغضب عليه، أن الله يغضب عليه. أما الطائفة الثانية أو الثالثة فهم الضالين. قال الله تعالى ولا الضالين. الضالين من هم؟ الضالين هم اللي عندهم شبهات. كل واحد عنده شبهة يسمى ضال، لأنه ضل طريق الحق فلا يعرف هل هذا حق أو باطل، فوجد عنده ضلال وانحراف. ومن يمثلهم في هذا الكون؟ يمثلهم إيش؟ النصارى. النصارى مثال واضح على ولذلك تجد غالب أهل الإسلام العاصي منهم على هذين المنوالين. العاصي منا الله يتوب علينا على هذا المنوال، إما عالم لم يعمل، أو جاهل عمل بغير علم. فاليهود عندهم علم ولا عمل عندهم، والنصارى عندهم عمل ولا علم، فعبدوا الله على جهل. أما الطريق المستقيم فقال: وأن هذا طريقي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة على علم، فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر. قدموا لذلك بوب لها الإمام البخاري في كتابه باب العلم قبل القول والعمل. فلابد لتعبد الله على بصيرة أن يكون عندك علم، أما إذا عبدت الله من غير علم فإنك تفسد ولا تصلح ويكون عملك غير مقبول، كما ذكرنا في محاضرة البارحة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا، فهي تعمل وتخشع وتنصب، يعني تتعب تعبا شديدا في العمل، ومع ذلك النتيجة ما هي؟ تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن عبدت الله على غير بصيرة. ومن هذا الأمر قيدت الأعمال بهذين القيدين العظيمين: الإخلاص وإيش؟ والمتابعة. فالإخلاص ينفي الإيش؟ الشهوة. إذا عندك إخلاص تندفع عنك الشهوة، إذا عندك متابعة تندفع عنك إيش؟ الشبهة. ودليل ذلك من كتاب الله أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته تلك المرأة ذات المنصب والجمال إلى الزنا قالت: هيت لك، كل الأجواء مهيئة، فلا حراس ولا أي شيء نخافه، لأن هي ملكة والجنود تحت أيديها والسلطتها كلها تحت، ماذا تخاف؟ لا تخاف أحد. هيئت له الجو من جميع صنع. ماذا قالت؟ هيت لك. قال: معاذ الله. ماذا قال الله عنه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ لماذا صرف عنه السوء والفحشاء رب السماوات والأرض؟ لوجود الإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين. فلما وجد الإخلاص اندفعت الشهوة، ولذلك الذي في قلبه الإخلاص وهم أصحاب النفر اللي معنا السبعة الآن، سبعة أصحاب الحديث كلهم قد وجد عندهم الإخلاص الذي دفع الشهوة العاربة التي هي موجودة عندهم، فجعلهم يقدمون رضا الله على رضاء أنفسهم، كما ضرب الله أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل. إمام عادل، الإمام المراد به الإمام الأعظم، أو المراد به من له أي ولاية، من كانت له أي ولاية فله إمامة. فهذا الرجل حينما يكون واليا لو ظلم الناس لا أحد يحاسبه، لو أخذ أموال الناس لا أحد يحاسبه، لو جحف في الأمر وظلم لا أحد يحاسبه، لكن منعه ذلك كله مع وجود الشهوة عنده إلى الظلم، لأنه يا أخوان طبيعة النفس طبيعتها تحب ليش؟ الظلم، كما قال الشاعر. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: والظلم من شيم النفوس، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة، يعني شوف واحد عف ما ظلم فلعلة، يعني تلقاه مخايف ولا يعني كذا ولا كذا، لكن هالظلم من شيم النفوس، فكيف إذا اجتمع مع الظلم أني رئيس وحاكم وملك؟ إذن الشهوة للظلم قويت، والشهوة للإجحاف وبخس الناس حقوقهم وعدم العدل قويت في نفسي، يعني حاكم وتسلط، ومع ذلك أقول: لا، هذه الشهوة لا أريدها، أريد أن أكون عادلا، أريد أن أرضي ربي ولو أغضبت نفسي. شوف السلف الصالح كيف كانوا يربون أنفسهم. رأى بعض السلف عمر بن الخطاب يحمل متاعا يعني يحمل متاع قديم على ظهره ويلبس أثياب رديئة. فجاءه بعض الصحابة قالوا له يا عمر ماذا تصنع نفسك؟ قال تعالت فأردت أن أربيها. يعني شفت نفسي لما شفت أنا خليفة المسلمين وإمام المسلمين كله شفت نفسي كأنها تريد إيش؟ تتعالى. فأراد أن يربيها. وهذا شأن الصلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا يربون أنفسهم. لأن النفس أيها الإخوة إذا ما ربيتها هي كالخيل المستعصية، كما قال الشاعر: والنفس كالطفل، النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فالنفس الإنسانية على ما تعوده عليه. عود نفسك الإنسانية على شيء تجد تتعود عليه أبدا. لا تقول يا أخي أنا ما أقدر أترك الدخان، عود نفسك تدرج معه. ما أقدر أترك النوم بعد صلاة، يعني أترك صلاة الفجر وأنام، يا أخي ما أقدر عجزت والله عجزت، حطيت ساعة حطيت وقلت في عيالي يقومون وذا لا، لأنك أنت ما عودت نفسك. ما رأى منك الله الصدق. عود نفسك على شيء تتعود. لأن النفس مثل العجينة، شفت العجينة؟ العجينة الآن لما تعجنها تقدر تحطها يمين يسار، تحطها مسطحة مستطيلة. كذلك نفس الإنسان، نفس الإنسان مثل هذا الشيء، فيربيها على ما يريد. فهذا الرجل الإمام العادل كبح هذه الجماح الموجودة عنده، فجازاه الله بأن أظله في ظله يوم لا ظل إلا. وهذا شأن الدين الإسلامي وهذه الحكمة. ولذلك في الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله، أو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب شديد. وذكر منهم أشيمط زاني، أشيمط زاني، وعائل مستكبر. يعني الأشيمط الزاني رجل كبير في السن عمره 60-70 سنة يروح يزني، وش يدل عليه؟ الشهوة عنده قوية ولا ضعيفة؟ بل ربما ميتة، ولكن يعاند. يعني إذن فيه مرض في قلبه، استاهل أن يعاقب بهذا العقاب. لكن لما نجي للإمام فتجد أن الإمام القدرة عنده على الظلم، وداعي الظلم عنده قوي، ومع ذلك يكبح تلك الجماح ويردها ويرضي ربه، ويكبح تلك الشهوة القوية عنده ويرضي ربه ويعدل مع الناس. فإذا عدل ناسب أن يجازيه الله بهذا الجزاء العظيم، أن يظله في يوم الحرارة والشدة ويوم العذاب الشديد الذي تدر فيه الشمس، لرؤوس أن يناسب أن يجازيه أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا. كذلك الصاحب الثاني أو الطائفة: شاب نشأ في طاعة الله. شاب، لماذا جوزي بهذا الجزء؟ لأنه مثل الإمام نفس الشيء، عنده الشهوة قوية. الشباب عندهم النشوة، وعندهم الشيطنة، وعندهم الثورة، ثورة الشباب عندهم الثورة. فإذا كبحوا تلك الجماح ونشأوا على طاعة الله ناسب الله أن يعطيهم هذه الجائزة العظيمة، أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في ظله. وجاء في الحديث: يعجب ربك للشاب ليست له صبوة. الصبوة كل إنسان عنده الشهوة، فلذلك داعي الشهوة عند الشاب قوي ولا ضعيف؟ قوي. وخاصة أيها الأحبة في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي الآن والله الشيبان ما يستطيعون يصبرون، فضلا عن الشباب، لدواعي الشر المنتشرة: انترنت وقنوات ومجلات في الشوارع، ونساء يتبرجن ويتعطرن ويتطيبن ويفعلن التبرج الخطير، ومع ذلك ذلك الشاب يكبح تلك الجماح وينشأ على طاعة الله، فإنه يناسب أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد وردت أحاديث كثيرة في الثناء على الشباب الذين يربون أنفسهم بهذه التربية، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: يعجب ربنا للشاب ليست له صبوة. فأنت تلاحظ أنه إذا كان داعي الشهوة في النفس الإنسانية ضعيف وقد أتى بها جوزي بالعذاب العظيم، وإذا كان داعي الشهوة في النفس الإنسانية قوي وكبحها المسلم ولم يسترسل معها جاز أن يجازيه الله بالجائزة العظيمة والأجر العظيم، أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمة الرب سبحانه وتعالى، وكما ضربنا لكم مثال في العائل المستكبر وهو الفقير الذي يتكبر على الناس ما عنده دواعي للتكبر، أو الشائب أو الكبير في السن الذي يزني وهو ما عنده داعي للشهوة ومع ذلك يزني، دليل على أن قلبه مريض وأن في قلبه مرض، فناسب أن يعاقب بهذه العقوبة أن لا ينظر إليه الله ولا يكلمه وله عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا في هذه النقطة نقول للشباب، ما دامنا نتكلم عن حديث سبعة يظلهم بظل الله وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله، نقول للشباب وخاصة هم يجابهون هذه الشهوات التي لم تكن في الزمن الأول، فدواعي الشر في هذا الزمن كثيرة وليعين على الطاعة قليل، بل للأسف أنه لو وجدت يعني قصدي ناس ربما التزموا أو يعني سلكوا طريق الهدى ربما تجد عندهم شبهات، إما تكفير وإما خروج على الحكام وإما تطرف يمين أو تطرف شمال، فإذا الشاب في هذا الزمان يعني قل أن ينجو من هذه الفتن. لكن نبي نقول له وصيتين، نبي نعطي الشاب وصيتين. الوصية الأولى أنه يا أخي الحبيب، متى ما علم الله منك الصدق أنك تريد النجاة والله لا يهيئ الله لك أسباب النجاة، بس اصدق مع الله، مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه باعا. فكلما رأى منك الله الصدق هيأ لك أسباب إيش؟ النجاة. وضربت لكم البارحة في المحاضرة أنني رأيت في بعض الدول الكافرة في مناطق مليئة بالفجور والكفر والمعاصي والمخدرات ومعصية الرب جهرا ونهارا، وقد هيئت أسباب الحرام، والله رأينا شباب في أعمار الزهور إن تمسكهم بالسنة والعقيدة والدين أشد من تمسك أبنائنا في الحرمين. ليش؟ لأن الله رأى منهم الصدق فهيئ لهم أسباب، لأن الأمر هذا بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر هذا بيد الله. فإذا رأى منك أخي المسلم أخي الشاب الحبيب، إذا رأى الله منك أنك صادق في توبتك وإقبالك على الله، فإن الله يبعد عنك الشرور ويبعد عنك الفتن. وأذكر وأنا في شبابي كان لي بعض الشلة ونحن صغار في السن، يعني في سن 13 أو قريبة منها، كانوا يهمون أن يذهبوا إلى بعض المناطق يعني مباراة كورة أو غيرها، فأحلحوا علي ورحت معهم، يعني قلت أوسع صدري معهم بالشباب يعني. لكنني من عنده صغير وأنا ولله الحمد منصرف عن هالأمور ولا أحبها، فلعل إن شاء الله الله رأى مني الصدق إن شاء الله في تلك الأيام. فكان أحدهم عنده سيارة وأنا أحب القيادة، أحب توي متعلم القيادة، فلما وصلوا للمكان قلت له: يا أخي عطني السيارة خلنا بتمشى فيها. قال: بس أبوي يزعل علي. قلت له: يا أخي بس أتمشى فيها. وكانت الرياض يعني واسعة والسيارات قليلة، فرحت أتمشى بالسيارة ومبسوط أني أقود السيارة ولم أدخل معهم هذا المكان. فحمدت الله لما كبرت وأدركت، قلت: الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى صرفني عن هذا الشيء ولم يجعلني أدخل في هذا المجال. فأخي الشاب أنا أقول لك بكلمة إن شاء الله صادقة: إذا رأى الله منك الصدق والإقبال عليه والله يهيئ لك الله الأسباب. وكما ضربت لك مثال في الأخوة اللي رأيناهم في بعض الدول الكافرة، وكما ضربت لك أيضا في هذا المثال، فإذا رأى الله منك صدق يهيئ لك الأسباب. هذه الوصية الأولى لأخي الشاب. أما الوصية الثانية أن أقول له يا أخي الشاب، إذا كان المعين على الخير في هذا الزمان قليل فأجرك يضاعف على أجر 50 من كم؟ من الصحابة. شوف يا أخي، ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني، فأنتم تعانون على الخير وهم لا يعانون عليه. فإذا كان المعين على الخير والمعين على الطاعة ضعيف في زمان وتمسكت بالدين، فإن الله ضربك أو الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لك مثلا: مثل القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولذلك جعل أجرك بأجر كم؟ 50 من الصحابة، وما يدريك ما أجر الصحابة وفضلهم. فهذه الوصية الثانية يا أخي، أصدق مع الله. والدنيا قصيرة، والله الدنيا قصيرة، والله الدنيا قصيرة. يعني لو عاش أحد منا 20 سنة، 30، 40، 50 كأنها حلم، ما أسرع ما تنتهي. فكيف يعوض الإنسان نفسه ويضيع هذا الجائزة العظيمة التي هي المستقر الآخرة والجنة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، يضيعها على تافه من أمور الدنيا من شهوات أو شبهات. ومما يبين هذا أن كل واحد منا وقع في شهوة، وقع في شهوة، والله ما أحد يسلم. لكن أنا أريدك يا أخي ترجع تسجلك شوي، ترجع بالشريط حق ذهنك، ترجع لتلك الشهوة اللي وقعت فيها، وش بقي منها؟ ها؟ ذهبت اللذة وبقيت الحسرة. أبدا. ارجع في سجلك إلى تلك الشهوة، تحصل القانون هذا موجود، قانون رياضي واضح. ذهبت الإيش؟ اللذة راحت، راحت لحظة وانتهت. أما شربت خمر واستمتعت فيه 3 دقائق أو 4 دقائق وراحت خلاص، وبقي إيش؟ السجل أسود إلا أن تتوب. أما ارجع بسجلك إلى طاعة فعلتها، عمرة، حج أو شيء، ماذا بقي؟ ها؟ بقي السرور والأنس والأجر الثابت. تلقى تتمنى: يا ليت من يشوف ذلك اليوم، يا ليت من يعود العمرة مرة ثانية، يا ليت من يرجع إلى مكة، يا ليت من يحج. تتمنى تلك اللحظة لأنك فزت فيها برضاء الله. فهذا شأن الدنيا يا أخي، ما هي إلا لحظات تنقل. إذن الصنف الثاني شاب نشأ في طاعة الله. الصنف الثالث رجلان تحابا في الله، محبتهما ولقاؤهما من أجل الله، اجتمع على الله وافترق على الله، وهذا أمر نادر في هذا الزمان إلا من رحم ربك. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، جعله عنوان الإيمان، بل أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث: الحب في الله والبغض في الله. بل جعل له حلاوة أحلى من حلاوة العسل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ذاق طعم الإيمان أو لا يجد طعم الإيمان إلا من إيش؟ أحب في الله وأبغض في الله. فالذي يحب في الله ويبغض في الله يذوق حلاوة الإيمان أحلى من حلاوة العسل. وقال بعض السلف عن حال أهل الإيمان، قال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليه بإيش؟ بالسيوف. فالحب في الله والبغض في الله جوهر عظيم. ولذلك جاء في الحديث أيضا أن رجلا انطلق إلى بلد بعيد جدا مع شقة المسافة والترحل بين المشي على الأقدام وركب البعير وغيره في صحراء قاحلة، ف درج الله له أو جعل الله في طريقه ملكا بصورة إنسان. فجاءه هذا الملك فقاله: إلى أن أنت سائر؟ قال: للبلد الفلاني. قال: لماذا؟ قال: لأزور أخي في الله. قال: الله ما أخرجك إلا ذلك؟ يعني هل ما رحت إلا لأجل السبب بس تروح تسلم عليه لأنه أخوك في الله وزوره في الله، لا تريد دنيا ولا تريد جاه ولا منصب ولا شيء، يعني ما خرجت إلا لهذا؟ قال: والله ما خرجت إلا لهذا. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. وهذا السر عظيم أيها الإخوة، يبين لنا أنه متى ما كانت قلوب العباد متكاتفة متحابة كان للإسلام قوة وثبات ورسوخ، ولا يمكن يدخل الأعداء إلى قلوبنا. وشعارنا هذه الصلاة التي نصليها، كل واحد منا إذا صلى وجاء أخيه المسلم يحط رجلة عند رجلة نفر كنا حاط له قنبلة، أخي بحط رجلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألزق الحق بس، وين الحب؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تصفن، ها؟ أو يوشك أن ينزع الله الإيمان من قلوبكم. إذا كان الإنسان ما يصف كما يصف كما أمر، الصلاة عنوان، الصف عنوان على تحاب المسلمين وتألفهم، وإن لم يحدث ذلك يوشك أن يخالف الله بين قلوبنا. شو يعني يخالف الله بين قلوبنا؟ يعني لا تحبني ولا أحبك، وتكرهني وأكرهك، لأن ما طبقنا السنة، ما طبقنا السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلاحم. تلاحم الظاهر يدل على تلاحم الباطن، هذا الحب لله والبغض لله. ولذلك لما ذكر الحديث هذا بعض السلف قال، وهو ابن عباس رضي الله عنه قال، وأصبح عامة حب الناس على أمور الدنيا اليوم. إذا كان هذا في حال عبد الله بن عباس أو في زمن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، يقولون أصبح عامة حب الناس وبغضهم في هذا الزمان على أمور الدنيا، فما شأنك أو ما مألك في هذا الزمان؟ إن هذا الزمان أشد بغضا وتناحرا بين المسلمين، ولذلك صار المسلمون أذل الأمم وأضعف الأمم. لماذا؟ لعدم الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أنت تصورون لما يصير عندك صحن رز والناس كلها جاية عليه، سرعة تلتهي الصحن يلتهمونه. كذلك العالم كله كفار يهود نصارى يتكالبون علينا كما هو الواضح الآن، تكالبوا علينا وأثاروا بيننا الحروب والقتل وأخذوا خيراتنا ونشروا فساد ببلادنا وفسدوا عقائدنا وديننا، تكالبوا علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. 100 أو مليار أو مليار زيادة من المسلمين، عدد لا يكاد يتصور، عدد لا يدخل في الخيال، مليار أو أزود مليار، عدد كبير يقارب تقريبا أكثر من يعني إن صحت الإحصائيات سدس العالم أو أكثر من سدس العالم، ومع هذا العدد الكبير أنتم غثاء كغثاء السيل، أصابكم الوهن. ما هو الوهم؟ الشهوة اللي موجودة في قلوبنا تجعل حبنا للدنيا وليس حبنا ليش؟ لله. حب الدنيا وكراهية الموت، نحب في الدنيا ونكره في الدنيا، نبغض في الدنيا ونحب لله. ولذلك ذكر النبي أن في مثل هذه الأزمان يكون هناك طائفة وفرقة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال طوبى، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الشذاذ من القبائل أو النزاع من القبائل، يعني كل قبيلة تحصل واحد اثنين، كل مدينة تحصل واحد اثنين، النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس. اليوم الناس أكثرهم فاسد إلا من رحم ربك، إما بسبب الشهوات اللي قلناها أو بسبب الشبهات. فإذا وجد التحاب في الله والبغض في الله فهذا من أوثق عرى الإيمان. وهنا يعني نلفت أنباهنا أو انتباهنا إلى قضايا مهمة في هذا الجانب، وذلك أن محبة أهل الإسلام أصل من أصول العقيدة، ومحبة أهل السنة أصل من أصول العقيدة. فلا يكون حبك، وهذا هو يعني الذي بلي فيه الناس اليوم، حب للحزب أو للطائفة أو للفرقة أو للمنهج أو للبدعة التي ابتدعتها، وهذا هو غالب. غالب محبة الناس اليوم حب من أجل إيش؟ الأحزاب. وهذا في آخر الزمان يكثر، ويكثر جدا 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 حتى يصير كثرته لا تكاد توصف، بدليل حديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الدين، فهل بعد هذا الدين وهذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر أو بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وفي رواية أيضا قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ هذه الوصية ما حد يطبقها اليوم، هذه الوصية ما حد يطبقها اليوم، فهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكم. ما هي؟ إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عشان أطرد الملل عنكم شوي نكمل الحديث؟ يعني إن كنت ثقلت عليكم يمكن نكمل الشرح بعدين الحديث في لقاء آخر. ها لا قبل لا تنط كمل الحديث. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان. معليش أنا أحب أدخل السرور عليكم شوية عشان ما تصير نبي نخلي الأخ هذا تكمل. لا أنت لا تلتفت إيه شجعنا شوي. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه وهو مناسب لهذا الزمان. ها قال ما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان. ها من يعرف؟ من يعرف؟ نعم أحسنت. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني دليل أنا أنه في ذلك الزمان سوف تكثر ليش؟ الفرق وتكثر الطوائف، ويصير الحب لله ولا لغير الله؟ لغير الله. هذه طائفة وهذه فرقة وهذه منهج وهذه طائف، كل هذه الطوائف ما دام فيه إمام وإمام وجماعة، الجماعة والشيء الجماعة فيه مساجد تقام فيها الصلاة راح تصلي معه، لا تقول هذه صلاة جماعة كذا ولا جماعة، صلي يا رجال في كل مساجد. الإمام الحاكم ما دام حاكم مسلم امش معه. ومن هذا الباب بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية يوم القيامة وشي وصفها بإيش؟ بأي وصف؟ ها ها من يعرف؟ الجماعة. وصفها بوصف الجماعة، الجماعة لأكثر الحديث. ولا في حديث آخر قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن أكثر الحديث لما قالوا صفهم لنا يا رسول الله أو من هم يا رسول الله قال الجماعة، الجماعة. ولذلك الوصف الذي يفوز به أهل السنة والجماعة يقولون نحن أهل السنة والجماعة. فالسنة مقرونة بأي شيء؟ بالاجتماع. لا يمكن تجد السنة إلا وفيها إيش؟ اجتماع، محبة، تآلف، تحاب. أما البدعة فهي مقرونة بإيش؟ كما قال السلف البدعة مقرونة بالافتراق، والسنة مقرونة بإيش؟ بالاجتماع. لأن المعين الذي نطق به أبو بكر ينطق به عالم السنة في القرن العشرين، في القرن السابع والعشرين إن وجد، أو القرن المئة والعشرين إن وجد، لا تختلف القرون. كلمة يقولها رسول الله يقولها آخر رجل من الأمة، لأنه على منهاج النبوة. أهل سنة وجماعة، أهل سنة وجماعة. فالسنة حب في الله وبغض في الله. ما أحب الرجل لأنه في الطائفة الفلانية أو للفرقة الفلانية أو لا 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 لا، مسلم يشهد أن لا لا حبه الإسلام. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم يجتمع فيه الحب والبغض، يجتمع فيه إيش؟ الحب والبغض. فأحبه لما فيه من الإيمان وأبغضه لما فيه من إيش؟ من المعصية. أخي المسلم يشرب الخمر، نعم هو حبيبي بإيمانه لكني أبغضه ليش؟ لخمر. لذا قال سفيان كلمات السلف فيها نور. قال سفيان رحمة الله عليه إذا كان حبك لأخيك إذا فعل الطاعة كحبك له إذا فعل المعصية فاعلم أنك لا تحبه لله ولا تبغضه لله. إذا كان أخوك المسلم اللي شرب الخمر أو فعل مثل حبك له قبل يشرب الخمر هل هذا حب لله؟ أخي سوي زميلي ويمكن يسلفني 100,000 ولا يمكن لا 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 تفكر ترى يبغضك لله ليش تشرب الخمر؟ تبغضني والله ما سلفك 100,000 خلاص سلفني أذكر سلفني لأني ما أحببت لأجل الدنيا أحببت ليش؟ لله. ولذلك إذا وجدت هذا الحس عندنا تجد أن المجتمع يتكاتف على البر على التقوى على الإيمان. إذا رأيت أخي فعل المنكر يرى وجهي محمرا غضبا أكره هذا المنكر منه وأبغضه لهذا المنكر فيرتدع عنه ويخاف. يعني خلوني أضرب لكم مثال بسيط أنا أحب دائما أبسط الأشياء يعني ويمكن بعضهم يعتب علي لهذا الشيء. يعني أنت أمك مثلا لو جيت لمه ولقيتها زعلانة تتكدر ولا ما تتكدر؟ ها؟ ايش رايك تيجي للوالدة وتبقاها ماذا اليوم مرة ما تبيك زعلتنا عليك يتكدر عمرك ولا ما يتكدر؟ يتكدر. كذلك أخوك المسلم إذا رأيته غضب لله يتكدر تتكدر. ولذلك تجد أن هذا يجعل المجتمع دائما مجتمع محافظ مجتمع على الدين على العقيدة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حبه وبغضه لله لا لأجل الدنيا ولا لأجل منصب. ولذلك أمر الله بأن ينكر بعضا على بعض حتى أنه جاء في بعض الآثار أن الله لما أمر بعقوبة قرية من القرى وأمر أن تدمر تلك القرية قالوا يا الله إن فيها أو قالت الملائكة إن فيها عبدك الصالح فلان قال به فابدأوا. قالوا لماذا يا رب؟ قال لم يتمعر وجهه في قط أي لم يغضب ذات يوم لأجل أنه انتهكت إيش محارم الله. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان لا يغضب ولا يغضب للدنيا إنما يغضب حينما تنتهك إيش محارم الله فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم. ولا أحب أن أطيل عليكم خاصة أن الوقت أيضا يعني داهمنا فأسأل الله سبحانه وتعالى وبقية الحديث لعلها تشرح في لقاء آخر. لكن الضابط اللي يجمع هذه الأصناف السبعة أنها كلها اجتمع عندها داعي الشهوة قويا فأطفأت تلك الشهوة برضاء الرب فناسب الرب سبحانه وتعالى أن يطفئ عنها حرارة يوم القيامة يطفئ عنها بظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان هذا العدد كما قال العلماء لا مفهوم له لأنه وردت أحاديث لأناس آخرين يظلهم الله في ظله ولهم شبه بهؤلاء مثل الذي ينظر أخاه المعسر إذا كان عنده يعني دين يطلب أخاه المسلم وأخوه المسلم يعني معسر لا يستطيع أن يدفع ذلك المال فيؤخره أو يؤجله فإنه قدم تلك الشهوة شهوة المال أخرها على رضاء ربه في إنظار أخيه المسلم فناسب أن يظل في ظل الله يوم لا ظل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
كل واحد يجيب جواب صحيح جائزة. لا لا أنت سألنا من ضمن المحاضرة هاي جائزة
هذه جائزة أنت طيب أول واحد نعطيه الجائزة الأخ لأنه جاوب علينا تفضل الأخ جاوب جاب لنا سؤال تفضل لما قلنا له الشهوات والشبهات ها السؤال الثاني أجل نلقيه عليكم. نقول السؤال الثاني ما الذي يقابل شرطي قبول العمل؟ العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص يقابله شيء يفسده والمتابعة يقابلها شيء يفسده. تفضل. الشهوات تقابل إيش؟ الإخلاص تقابل المتابعة. جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك. في جائزة رابعة ثالثة، خلوكم كريمين تقولوا لهم جائزة ثالثة. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.
نشكر الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة الطيبة، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.